الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة: باب في فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. جاء في القرآن، سيأتي ذكر عدد من الآيات في هذا الباب، فيها ذم الدنيا وبيان ما فيها من شواغل وصوارف متنوعة للعبد، صرفت كثيرا من الناس عن الغاية التي خلقهم الله عز وجل لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. والذي ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الدنيا خلقها الله سبحانه وتعالى للناس وسخرها لهم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخرها لهم. لكن الإنسان لم يخلق للدنيا، الدنيا خلقت للإنسان والإنسان لم يخلق للدنيا، فلا يليق بالعبد أن ينشغل بالدنيا التي خلقت له عن الآخرة التي خلق لها العبد، لأن العبد لم يخلق لهذه الدنيا. الدنيا مطية ومعبر، ليست دار مقر. الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. ولهذا فإن النصوص الكثيرة التي جاءت في ذم الدنيا هي لا تذم هذه النصوص الدنيا لذاتها، وإنما تذم الدنيا من حيث أن تكون صارفة للعبد عما خلق له. أما إن لم تكن صارفة للعبد عما خلق له، حتى وإن أخذ نصيبا وافرا من الدنيا لا تضره، ما دام أنها لم تشغله عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ولهذا فإن النصوص التي جاءت في ذم الدنيا والتحذير منها محمولة على هذا المعنى، محمولة على هذا المعنى، وهو أن تكون صارفة للعبد عما خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجده لتحقيقه. وأيضا النصوص التي فيها الحث على الزهد في الدنيا حتى لا يبقى القلب متعلقا بها، ولا تبقى هي مقصود العبد وغاية منى. ليس المقصود بالزهد في الدنيا أن يبقى الإنسان عاطلا عالة على الناس، ويترك ولده وأهله ومن يعول فقراء، ليس هذا هو المقصود. بل مطلوب من الإنسان أن يعمل وأن يكدح وأن ينصب وأن يسعى في مصالحه الدنيوية، هذه كلها مطلوبة، وأن يذهب للسوق وأن يبيع وأن يشتري، كل هذا مطلوب، ولا يذم، لا يذم شيء من ذلك. الذي يذم أن تكون هذه الأشياء هي الشغل الشاغل المسيطرة على الإنسان. ولهذا لاحظ في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال فيه: اللهم لا تجعل الدنيا ماذا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. هذا الدعاء يفيد أن الإنسان إذا اهتم لأمر الدنيا أو تعلم أشياء من علوم الدنيا ومصالح الدنيا لا يذم ذلك. متى يذم؟ إذا كان أكبر همه، وإذا كان مبلغ علمه حينئذ يذم. أما كون الإنسان يهتم لمصالحه أو يتعلم مثلا الوسائل والأسباب التي يحصل بها الرزق له ولأهله ولولده، أو حتى مثلا يدخل في التجارة يتوسع فيها مثل عدد من خيار الصحابة يتوسع فيها بنية صالحة، بنية صالحة ومقصد حسن، ولا تكون التجارة غاية مقصوده ومبلغ علمه في هذه الحياة، حينئذ لا يذم. ولهذا أحيانا بعض الناس يكون فقير قليل ذات اليد، قليل ذات اليد في أمور الدنيا، وقلبه متعلق بالدنيا، الدنيا أكبر همه وهو قليل اليد، قلبه متعلق بالدنيا وهي أكبر همه، وهي تشغله عن فريضة الإسلام وعن الصلاة وتشغله عن الطاعات، وربما من أجلها يرتكب الكبائر والمحرمات. وآخر من الناس فتح الله عليه في الدنيا ووسع عليه في المال، وكل المال الذي عنده لم يشغل قلبه عن الطاعات. ولهذا في زمن الصحابة إذا أراد الإنسان أن ينظر المقياس في هذا الباب، انظر الحديث لما جاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور يعني الأموال، ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضل مال يتصدقون به، نحن فقراء ما عندنا مال نتصدق به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من كان قبلكم، تسبقون به من كان قبلكم؟ فأرشدهم إلى التسبيح، التحميد والتكبير، تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 34 دبر كل صلاة. ثم جاء الفقراء مرة ثانية إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: الأغنياء فعلوا مثلنا، هذا الذي أرشدتني إليه أيضا فعلوه. قال: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. انظر الأغنياء، يعني الأغنياء في سباق، ما شغلتهم الدنيا عن الآخرة، والفقراء نفس الشيء من الصحابة في سباق للخير وطلب الآخرة، لا هذا شغله فقره عن أخرى، ولا هذا أيضا شغله غناه عن فقراء عن أخرى. ولهذا العلماء من قديم بينهم خلاف من الأفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، أيهما أفضل؟ لأن النصوص جاءت في فضل هذا وجاءت في فضل هذا. يعني الآن لما يأتي مثلا في الحديث التي سيشير إليها فضل الفقر، أيضا هناك نصوص تدل على فضل الغنى مع الإحسان، والنصوص التي جاءت في تدل على فضل الفقر أيضا مع معنى آخر. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. يقول ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه: سألت ابن تيمية عن هذه المسألة، وبعض أهل العلم أفردها بالتصنيف بعض أهل العلم أفرد هذه المسألة بالتصنيف، فيقول: سألت ابن تيمية رحمه الله تعالى أيهم أفضل؟ قال رحمه الله: الأفضل منهما الأتقى لله، الأفضل منهما الأتقى لله. فقلت له: إن كانوا في التقوى سواء، إن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الأجر سواء. لماذا؟ لأن الفقير ابتلي بأمر له عبودية فعلها وافية، والغني ابتلي بأمر له عبودية فعلها وافية. الأول عبوديته الصبر، والثاني عبوديته الشكر. وفي هذين الأمرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. وفي سورة الفجر يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله عز وجل: كلا، ليس الأمر كما يقول الإنسان. هذا الذي أكرمه الله ووسع عليه في المال، والآخر الذي أيضا ضاق عليه المال وقلت ذات يده، هذا وهذا كلهم مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا مبتلى بالغنى وهذا مبتلى بالفقر، ولكل منهما عبودية. فإذا المسألة لا تعود على الفقر ذاته، ولا تعود على ماذا؟ على الغنى ذاته. هذا ينبغي أن ينتبه لها، يعني لا تعود إلى الفقر ذاته ولا إلى الغنى ذاته. لا يذم الغنى من حيث هو غنى، ولا يذم الفقر من حيث هو فقر. إذا متى يذم هذا ومتى يذم هذا؟ حتى الفقر يذم، متى يذم هذا ومتى يذم، ومتى يحمد هذا ومتى يحمد هذا؟ نرجع إلى الأصل الذي خلق الإنسان من أجله. إن لم يكن هذه الأمور شاغلة عن الأصل الذي خلق الإنسان من أجله، فهذا المحمود، هذا هو المحمود الذي لم يشغل في لم يشغل عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه من طاعة الله وتحقيق العبودية له، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أورد الشيخ رحمه الله تعالى آيات عديدة من القرآن فيها أمثال مضروبة، وأمثال القرآن وهي كثيرة جدا، وجلها أو أكثرها في التوحيد والإيمان. أمثال القرآن من شأنها كعموم الأمثال أن تجعل المعاني التي لا ترى كالأشياء المحسوسة الملموسة المشاهدة، ولهذا سبحان الله الأمثال تجلي الحقائق، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الأمثال تجلي الحقائق، تجعل الشيء المعنوي بمثابة الشيء المحسوس. الآن لما يعني يريد الإنسان أن يعرف شيء عن الدنيا هذه التي تتعلق بها القلوب، ما شأن هذه الدنيا وماذا تكون؟ الإنسان يتعلق بها وقلبه يعظمها، وتكون في قلبه هي أكبر شيء وأعظم شيء. ما هي هذه الدنيا التي تستولي على قلوب كثير من الناس وتسيطر على نفوسهم؟ يقرأ مثل هذه الأمثال تكشف له حقيقة الدنيا. يعني انظر الآن هذا المثل الأول في هذه الآية من سورة يونس، والله عز وجل في تمام الآية حثنا على أن نتفكر في هذا المثل، لأن ختمت الآية بقوله: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، وهذا فيه حث على التفكر. الأمثال لا بد أن يتفكر فيها الإنسان حتى يعيها قلبه، وإذا وعاها قلبه تحققت له الفائدة المقصودة المرجوة. قال: إنما مثل الحياة الدنيا، إذا أراد أحد أن يعرف حقيقة الحياة الدنيا ماذا تكون فلينظر هذا المثل. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ينزل هذا الماء على الأرض اليابسة التي لا زرع فيها ولا نبات، الأرض الهامدة، الأرض الخاشعة، الأرض القاحلة، الأرض المجدبة التي يمر بها الإنسان ولا ينظر إلى، لا يشده شيء منها، أرض مجدبة ما تجذبه ولا تشد ناظره. فينزل هذا الماء فيختلط بالحبوب والبذور التي في الأرض فيخرج النبات مما يأكل الناس والأنعام، مما يأكل الناس من الحبوب وبعض الأعشاب التي هي صالحة للإنسان، وأيضا الأنعام تجد المرعى الخصب المليء بالعشب الذي يشبع الماشية. الأرض تتغير عن نظرتها الأولى، تصبح ماذا؟ تأخذ بالأنظار، تأخذ بالأنظار، تتزين الأرض مثل ما قال الله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، تصبح الأرض في غاية الجمال. ولهذا تجدون الناس في الربيع بعد نزول الأمطار يتتبعون هذه المواطن لا لشيء إلا لتمتيع النظر بها، يجلس قريبا منها وينظر، يمتع نظره ويمشي فيها. لكن هذا الذي يذهب إليه الناس ويمتعون أنظارهم فيه، هل يبقى؟ هل يستمر؟ قال سبحانه وتعالى: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. الإنسان ما يدري متى يأتيه هذا الذي يأخذه عن هذه الدنيا ويذهب به عن هذه الدنيا ومتعتها، ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يأتي الأرض شيء من الله عز وجل، ثم يأتيها الإنسان في اليوم الآخر ما يجد هذا الذي كان يجده. أحيانا تأتي رياح شديدة عاتية أو حرارة شديدة أو نحو ذلك فينتهي كل هذا. هذا مثل للدنيا الذي تتعلق به القلوب. حثنا الله سبحانه وتعالى على التفكر فيه حتى تقل وطأة تعلق القلوب في نفوس الناس بالدنيا. هذا المقصد، لما يقرأ الإنسان هذه الأمثال ويتدبر فيها تقل وطأة تعلق قلبه بالدنيا، وهذا المقصود. ليس المقصود من هذا المثل أن يقعد الإنسان معطلا في هذه الدنيا لا يحصل شيء من مصالحه، لكن المقصود مداواة القلب أن ينزل من قلبه التعلق الشديد بالدنيا واللهف الشديد وراء الدنيا، وأنها أصبحت مسيطرة عليه وأصبحت هي أكبر همه ومبلغ علمه. إذا قال قائل: ما هي العلامة التي تدل على أن الدنيا سيطرت على الإنسان؟ من أوضح العلامات تضيع الفرائض، أوضح العلامات تضيع فرائض الدين. إذا كان مثلا الإنسان في دنياه يعمل ويسمع النداء للصلاة وتنتهي الصلاة وهو في دنياه، هذا استولت عليه، لأن فريضة الله قائمة، فريضة الله قائمة التي ما تقرب إلى الله بأعظم منها، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، وهو منهمك في دنياه. إذن هي مسيطرة عليه حتى يسمع الله أكبر، يعني من كل شيء حتى من هذا الذي قلبه متعلق به فلا يؤثر في هذا التكبير. وهذا مقصود الأذان سبحان الله لما يدوي في وقت الصلاة في الناس من المقاصد أن يسقط من القلوب التعلق بالدنيا، التعلق بالدنيا، وأن يشتغل الناس عن الدنيا بتكبير رب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وسئل الزهري عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره، ومن لم يشغل الحلال شكره.
هذا الآن كلام عظيم جدا للإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله تعالى، لما سئل عن الزهد أجاب بجواب يتناول الفقير والغني. نعم، يعني حتى إن الأغنياء الموفق منهم يكون غني وزاهد، يكون غنيا وزاهدا في الدنيا، وآخر يكون فقيرا وليس زاهدا في الدنيا، قلبه متعلق بها. إذن الزهد ما هو؟ ما رجع الزهد لفقر أو غنى؟ ويقول الزهري رحمه الله: من لم يغلب الحرام صبره، من لم يغلب الحرام صبره. إذا غلب الحرام صبر الإنسان، أصل أن الصبر هو الذي يغلب، الصبر إذا غلب حجز الإنسان عن الحرام، لكن إذا غلب الحرام صبر الإنسان، هذه علامة على ماذا؟ على أن الدنيا استولت على الإنسان وأثرت فيه، فجعلته يدخل في ما حرم الله. ومن لم يشغل الحلال شكره، الحلال الذي أعطاه الله من 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 الدنيا ومتعها وأموالها وإلى آخره، لم يشغل شكره، لم يشغله عن عبودية الشكر. والشكر ليس فقط أن يقول الحمد لله على هذا المال أو على هذه الصحة، ليس هذا من الشكر. الشكر عمل بطاعة الله، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر عمل بطاعة المنعم سبحانه وتعالى. فالذي لا يغلب الحرام صبره، هذا جانب في الأغالب يتعلق بالفقراء، والذي لا يشغل الحلال شكره، هذا جانب في الغالب يتعلق بالأغنياء، فهو الزاهد حقيقة، فهو الزاهد حقيقة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى لزينة الدنيا وسرعة زوالها وفنائها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هاتين الآيتين من سورة الكهف، أيضا في ذكر مثل للحياة الدنيا، وهو قريب من المعنى الذي ذكر في آية يونس. قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض، هو المعنى نفسه الذي تقدم، لكنه في آية يونس ببسط أكثر وأوسع، لأن في آية يونس قال: فاختلط به نبات الأرض، مما فصل في هذا في النبات ونوعه وزينته وجماله، قال: مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. فهو المعنى نفسه، لكنه ببيان أخصر من الأول الذي في آية يونس. هنا قال: فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، أصبح هشيما يعني بعد أن أتاه ماذا؟ أمر الله الذي تقدم الإشارة إليه، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فأصبح هشيما تدروه الرياح، تذروه الرياح بعد أن كان زرعا قائما يجذب الناظر ويشد المناظر وفي غاية الجمال أصبح هشيما تذروه الرياح. قال وكان الله على كل شيء مقتدرا. عندما يتأمل الإنسان في هذه الآية العظيمة ترشده وتهديه إلى عظيم قدرة الله وأن كل شيء بتدبيره سبحانه وتعالى، العطاء منه والمنع منه، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل ويقبض ويبسط، الأمر أمره. فهذه كلها شواهد ودلائل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. لما ذكر هذا المثال الذي فيه ذم التعلق بالتحذير التحذير من التعلق بالدنيا، قال جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا من الزينة، من الزينة في الحياة الدنيا المال وكثرة المال وأيضا كثرة الولد، هذا من زينة الحياة الدنيا، أي الذي زين في قلوب الناس، زين في قلوب الناس، مثل ما في الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ولعلها ستأتي. فهذه زينة، هذه زينة للحياة الدنيا، لا ذم على العبد في محبته لهذه الزينة ونظره أيضا لهذه الزينة وتمتع أيضا بهذه الزينة، لا ذم عليه في ذلك، لا ذم عليه. الذم كل الذم أن تكون هذه هي المقدمة عنده وهي الشاغل لقلبه وهي الآخذة بنفسه، هذا الذي يذم. ولهذا قال الله عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، خير أملا أي خير ما يرجوه ويؤمله المرء. ف خير للعبد أن تعظم عنايته بالباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات هي ماذا؟ الباقيات الصالحات هي كل الأعمال الصالحة التي يبقى الإنسان ثوابها في الدار الآخرة، يجدها ذخرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. الآن لما يصلي العبد أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يجلس في مجلس علم يتعلم دين الله سبحانه وتعالى أو يتصدق أو غير ذلك من الأعمال الصالحة، هذه كلها تبقى له يوم يلقى الله، تبقى له. لكن الدنيا مهما جمع منها هل تبقى له؟ هذه ليست من الباقيات الصالحات. نعم تكون من الباقيات إذا تصدق، إذا أنفق، إذا بذل، إذا استعمل هذا المال في طاعة الله أصبح من الباقيات الصالحات. أما المال من حيث هو كثرة أو قلة هذا ليس من الباقيات الصالحات، هذا من الأشياء الذي سيتركه وراءه، يجمع ثم يتركه وراءه، مثل ما قال القائل وأموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، يعني هي لن تبقى له، إما أنها هي لن تبقى له أو أنه هو لا يبقى لها، واحدة من اثنتين. لكن الذي يبقى للإنسان ماذا؟ العمل الصالح، مثل ما قال الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحات حرث الآخرة وقد يجمعها الله لأقوام.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة، حرث الآخرة. قال وقد يجمعها الله لأقوام. في سورة الشورى قال الله سبحانه وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فحرث الآخرة مثاله الباقيات الصالحات التي هي الأعمال الصالحة. وحرث الدنيا مثاله المال والبنون، ليس هو كله لكن هذا مثال المال والبنون. لكن انظر الكلام الجميل، قال قد يجمعها الله لأقوام، يعني عند حرث دنيا وعند حرث آخرة. المصيبة أن يكون الإنسان عند حرث الدنيا ولا يفكر إلا فيه ولا ينشغل إلا به، هذه المصيبة. ولهذا قد يكون سبحان الله اثنان، كلاهما عند حرث الدنيا وهذا عند حرث الدنيا، ومتساويان في حرث الدنيا ومتساويان تماما، وأحدهما ليس له في الآخرة من نصيب، والآخر مع هذا الحرث الذي عنده من الدنيا له في الآخرة نصيب وافر. ما السبب؟ أن هذا شغله حرث الدنيا عن الآخرة، وهذا عنده حرث الدنيا ولم يشغله عن الآخرة، عنده حرث الدنيا ولم يشغله عن الآخرة. فمرد الأمر تحقيق المقصد الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
نعم. وقال تعالى: زينة.
وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
نعم. التي بعدها.
وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
نعم.
وقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
فخلف من بعدهم خلف، هذه من الشارح ولا من المصنف؟
كأنها من الشارح.
ها؟
كأنها من الشارح.
من الشارح. نعم. هذه الآيات نؤجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين. لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.